والنصر على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم من المصنف أن الصحيح في مسألة الاستماع وعدم الاستماع أن الصحيح هو القول بالجواز، القول بجواز استماع الأمر وإنك السر في ذلك كما ذكر المصنف. قال أن الصحيح هو أن التكليف يتعلق بالعنوان ولا يتعلق بالمعنون، وبذلك لا بد أن ننتهي إلى الجواز، فإنه لا مانع من أن يتوجه أمر إلى عنوان ويتوجه نهي إلى عنوان آخر، ولا مانع من أن يجمع المكلف هذين العنوانين في مصداق واحد، لا مانع من ذلك، لأن هذا المصداق الواحد، هذا الفرد الواحد، لا هو مأمور به ولا منهي عنه، لا الأمر يتوجه لذلك الفعل ولا النهي، فلا يلزم من ذلك اجتماع أصلا. المصنف بنى القول بالجواب كما تقدم أمور ثلاثة متبعة. الأمر الأول هو أن التكليف يتعلق بالعنوان. الأمر الثاني أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو فان في المعنون، وذلك لأن الغرض إنما يتعلق بالمعنون. المعنون هو الذي يكون مسارا للآثار، هو الذي يوجب المصالح والمفاسد، أما العنوان بما هو عنوان فلا يترتب عليه أثر من الآثار الشرعية، لا تترتب عليه لا المصلحة ولا المفسدة. من هنا صحيح أن التكليف يتوجه إلى العنوان، لكن العنوان بما هو فان في المعنون. هذا الفناء فناء العنوان في المعنون قد يوهم السراية، فإن ذلك كون العنوان هو مصب التكليف بما هو فان في المعنون قد يقال أن هذا عبارة أخرى عن السراية، عبارة عن أخرى عن سراية الأحكام من العنوان إلى المعنون. المصنف قال لا، هذا الفناء فناء العنوان في المعنون هو مجرد مصحح لموضوعية العنوان للتكليف، وإلا فالأغراض لا بد أن تترتب على المعنون، تترتب على المصادر، على الأفراد. الآن المصنف بعد أن بين هذا نقول من باب حسن الظن في الخصم، هذا الخصم كان مراد هذا المعنى، مراد من شنو؟ مراد من السراية، هذا الذي يقول بالسراية، الذي يقول بسراية التكليف من العنوان إلى المعنون. إذا كان هذا مراده، شنو مراده؟ مراده أن التكليف يتعلق بالعنوان أولا وبالذات، ويتعلق بالمعنون ثانيا وبالعرض. إذا كان هذا مراده نحن نوافقه على ذلك، وهذا صحيح ولا غبار عليه، ونحن نلتزم بذلك. لكن هذا لا يوصله إلى مطلوبه. شنو مطلوبه؟ مطلوب السراية. هذا ما يوصله إلى السراية، ما يوصله إلى سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، لما قلنا من أن هذا الفناء مجرد مصحح للتكليف. إذا كان هذا المراد مراد الخصم، هذا المراد لا يوصله إلى المطلوب، فإن الفناء كما قلنا مجرد مصحح لموضوعية العنوان، ولا يكون جسرا يسري عليه التكليف من العنوان إلى المعنون. وهذا قلنا واضح في العلم، العلم واضح هذا الأمر فيه، فإن العلم يتعلق أولا وبالذات بالصور، الصور هي التي تكون معلومة أولا وبالذات، لكن لأجل كون تلك الصور مرآة وحاكية عن الموجودات الخارجية، أقول أنا أعلم بالموجود الخارجي، لكن ثانيا وين؟ بالعرض. المعلوم أولا وبالذات هو الصورة، المعلوم ثانيا وبالعرض هو الموجود الخارجي. لذلك يكون تعريف المناطق للعلم بأنه هو حصول صورة الشيء في العقل، هذا تعريف دقيق وتعريف لا مسامحة فيه. الحاصل أولا وبالذات في العقل، المعلوم أولا وبالذات هو الصورة. لذلك قالوا العلم هو حصول صورة الشيء لا حصول نفس الشيء. هذا معنى أن المعلوم أولا وبالذات هو الصورة. الصورة لما كانت كاشفة عن الخارج يكون الخارج معلوما لكنه معلوم ثانيا وبالعرض. إذا عرفنا جميع هذا يتضح أن الصحيح في المسألة هو القول بالجواز لعدم كراية التكليف من العنوان إلى المعنون. ومعنى الجواز هو أنه لا مانع، كما قلنا لا مانع من وجود فعل واحد ينطبق عليه عنوان المأمور به وينطبق عليه عنوان المنهي عنه، فيكون المكلف بذلك بهذا المصداق الخارجي يكون عاصيا للنهي ويكون مطيعا للأمر. فمن صلى في الأرض المغصوبة مع وجود المندوحة وبسوء اختياره يكون قد امتثل الأمر وامتثل الأمر بالصلاة، ويكون بذلك قد عصى النهي عن الغصب. ومجرد لاحظوا ومجرد كون هذا التصرف صلاة لا يخرجه عن الغصب، مجرد كون هذه الحركات هاي الحركات صلاة هذا ما يمنع انطباق عنوان الغصب عليها فتكون منهيا عنها. من جهة أخرى مجرد كون تلك الحركات هي غصب هذا ما يمنع انطباق عنوان الصلاة عليها، فينطبق عليها عنوان الصلاة وينطبق عليها عنوان الغصب فيكون عاصيا وممتثلا في الوقت نفسه. فإن انطباق عنوان الصلاة على الصلوات الخارجية على المصادق الخارجية كما قلنا انطباق قهري، لذلك يكون الإبداء أوتوماتيكيا، يكون الإبداء عقليا، لا بد أن نحكم بالإبداء ونقول بأن تلك الصلاة هذه الصلاة صلاة مجزئة. انطباق عنوان الصلاة على تلك الحركات الخارجية يقتضي أنها امتثال للأمر، وانطباق عنوان الغصب على تلك الحركات الخارجية فإنها أصيان للناس ولا مانع من ذلك. ماكو مانع من أن يكون فعل واحد هو في الحقيقة امتثال وعصيان، امتثال من جهة وعصيان من جهة. وذلك لأن الطبيعة طبيعة الصلاة هذا أركب عليه حتى راح نستثني منه، هاي طبيعة الصلاة انطباقها على تلك الأفراد الخارجية انطباق آخري. فإنه مجرد أن يرى الشخص هذا المكلف يتحرك بتلك الحركات يقال أنه صلى. هكذا بالنسبة إلى الغاصب، حتى لو قرأ القرآن، حتى لو صلى، حتى لو تعدد في الأرض المغصوبة ينطبق على حركات الخارجية أنها غصب، فمجرد كونها صلاة لا يخرج تلك الحركات عن كونها غصبا، مجرد كون تلك الحركات غصبا لا يخرجه عن كونه صلاة، لأن انطباق الطبيعة على المصادق الخارجية انطباق قهري لا يحتاج إلى شيء أكثر من وجوده في الخارج، مجرد أن يوجد في الخارج ينطبق عليه العنوان. كما في الإنسان مثلا إذا ولد، مجرد أن يولد الإنسان ينطبق عليه عنوان الإنسان، ينطبق عليه عنوان الجسم، عنوان الحيوان، عنوان الناطق، هكذا انطباق العناوين انطباق قهري لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. المصنف بعد أن بيّن هذا يستثني موردين، يقول هذا الانطباق القهري على الأفراد الخارجية سلمنا أنه تنطبق الطبائع تنطبق الكليات على المصادق انطباقا قهريا، يستثنى من ذلك موردان. هذان الموردان لا بد فيهما من تقييد الطبيعة بقيد زائد حتى ما تنطبق الطبيعة على الفرد الخارجي، لابد من أن تقيد الطبيعة بقيد زائد، هذا القيد يخرج مورد الاجتماع عن تلك الطبيعة. الطبيعة تنطبق قهرا على مورد الاجتماع إلا فيما إذا قيدت تلك الطبيعة بقيد بحيث يكون هذا القيد مخرجا لمورد الاجتماع. يذكر المصنف موردين لتلك الحالة، قال فقط نقطة شفت نقطة بسيطة فاتني أذكرها. هذا الكلام القول بالجواز إذا بنينا على أن التكليف يتعلق بالعنوان ولا يسري إلى المعنون، هذا القول نتيجة كلامنا وأنه هنا التزم بالجواز ولا مانع من أن تكون تلك الحركات عنوان مصداقا للصلاة ومصداقا للغصب، هذا الكلام نقوله بقطع النظر عن مسألة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. يعني سواء التزمنا بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، التزمنا بأحد القولين هذا ما يأثر على النتيجة من الجواز. ليش؟ واضح، لأنه إذا قلنا بأن التكاليف تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات، بعد التكليف لا يصل إلى العنوان حتى نقول أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب. بعد هاي المسألة إحنا في غنى عن بحثها، ما نبحث تلك المسألة، لأنه أيا كانت النتيجة، إذا كانت النتيجة اقتضاء التعدد أو عدم اقتضاء التعدد، إحنا نلتزم بالجواز بناء على تعلق التكليف بالعنوان دون المعنون. لذلك المصنف قال سابقا أن القول بالجواز إلى طريقين، إما أن نسلك هذا الطريق إما أن نسلك طريق عدم السراية حينئذ نلتزم بالجواز، أو لا نلتزم طريق عدم السراية بل نقول بالسراية لكن نلتزم أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. كل من هذين الطريقين يوصلان إلى القول بالجواز. منها المصنف حينما أشكل على صاحب الكفاية قال أن تلك المسألة مسألة تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، هذا مبدأ تصديق، مو مسألتنا، مو هو صلب موضوعنا ونفس مسألتنا، إنما هو مبدأ تصديقي يقولوا ياي على أحد الاحتمالين، مو دائما يكون مبدأ تصديقي حتى في على هذا الاحتمال اللي الآن ذكرناه، أصلا حتى مو مبدأ تصديقي لا عين المسألة ولا هو مبدأ تصديقي، أصلا إحنا ما نحتاجه، بحثنا أو لم نبحث إحنا نلتزم بالجواز على أحد الاحتمالين، يا احتمال على القول بعدم السراية، إنما يكون مبدأ تصديقي إذا قلنا بالسراية، أما إذا قلنا بعدم السراية أصلا ما نحتاج إلى تلك المسألة، إنما يكون مبدأ تصديقيا هذا الاحتمال اللي على أساسه يكون مبدأ تصديقي إذا قلنا بالسراية، أما إذا لم نقل بالسراية كما الآن قلنا، إذا لم نقل بالسراية فلا يكون حتى مبدأ تصديقيا، فلا نحتاج إلى هذا البحث. إحنا في راحة من البحث في أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب تعدد المعنون. قال نعم إذا كان القائل بالسراية يقصد أن العنوان يؤخذ ثانيا في المعنون وحاكيا عنه، وأن الغرض إنما يقوم بالمعنون، إذا هيك يقول إذا هذا مراده فذلك حق ونحن نقول به، إحنا أيضا نوافق على ذلك، لكن ذلك لا ينفعه في الغرض الذي يهدف إليه. شنو الغرض؟ السراية، هذا ما يوجد السراية كون العنوان ثانيا في المعنون، هذا ما يوجد سراية التكليف من العنوان إلى المعنون، لأننا نقول بذلك من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس العنوان. ليش؟ قلنا لأنه تعلق التكليف بالمعنون مستحيل على كل حال، سواء كان بالمباشرة أو بالواسطة، لأننا نقول بذلك من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس المعنون، وإنما يكون متعلقا له ثانيا وبالعرض كالمعلوم بالعرض. منو كالمعلوم بالعرض؟ المعنون كالمعلوم بالعرض كما أشرنا إليه فيما سبق، فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات ويتقوم به. العلم حتى يوجد لابد إلى أنه متعلق، شنو هذا المتعلق؟ الصورة، صورة ذهنية، وليس هو إلا العنوان الموجود بوجود علمي، ولكن باعتبار ثنائه في معنون يقال للمعنون إنه معلوم، ولكنه في الحقيقة هو معلوم بالعرض لا بالذات، أما المعلوم بالذات فهو العنوان، وهذا الثناء هو الذي يخيل للناظر هذا الفناء، هو الذي أوهم القول بالسراية. وقال الفناء هو الذي يخيل للناظر أن المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون. ولقد أحسنوا المناطق في تعريف العلم بأنه هو حصول صورة الشيء لا حصول نفس الشيء، اللي يحصل بالذهن صورة المعلوم أولا وبالذات الصورة، لكن الصورة لما كانت حاكية عن الشيء الخارجي عن الوجود الخارجي صار الوجود الخارجي معلوما. ثانيا وبالعرب لا حصول نفس الشيء، فالمعلوم بالذات هو الصورة، والمعلوم بالعرب نفس الشيء الذي حصلت صورته لدى العاقل. وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه من أن متعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، وأن المعنون متعلقا له بالعرب، يتضح لك الحق جليا في مسألتنا، وهو أن الحق جواز الاجتماع. ومعنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان ويتعلق التحريم بعنوان آخر. وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للإيجاب والتحريم إلا بالعرض. هذا الفعل الخارجي مأمور به لكن بالعرض منهي عنه، لكن بالعرض، وما في استحالة في أن يتعلق بشيء واحد ضدان لكن بالعرض. المستحيل هو أن يتعلق الضدان أولا وبالذات بالشيء، أن يوجد الضدان في محل واحد أولا وبالذات. أما قد يكون شخص مثلا يتصف بالعلم ويتصف في نفس الوقت بالجهل، لكن ثانيا وبالعرض مجازا يتصف بالجهل، ماكو مانع من اجتماع العلم والجهل لكن لا على نحو الحقيقة. قال فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للإيجاب والتحريم إلا بالعرض، وليس ذلك بمحال. ماكو استحالة في أن نصف الشيء الواحد بالأضداد لكن مجازا لا حقيقة، فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم وعليه. فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه. نفس هذا الكلام راح يعيده بعبارة أخرى، يقول لا مانع أن يكون الفعل واحد ينطبق عليه أكثر من عنوان، واحد مأمور به الثاني منهي عنه، فيكون ممتثلا وعاصيا. لكن أقصد عبارة مرت علينا سابقا أذكر بها، قال وعليه فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه. هذه العبارة صحيحة لو بيها مسامحة، العنوان المأمور به صحيحة. ليه؟ لأن احنا قاعد نقول أن المأمور به شنو؟ العنوان. فالعنوان نقصد المأمور به. سهل مرت علينا عبارة كان قال المصنف، ها أحسنت، قال عنوان المأمور به. احنا قلنا هذه مسامحة، الصحيح أن يقول العنوان المأمور به، لذلك احنا حاولنا نصلح العبارة، قلنا هذا إضافة شنو؟ إضافة بيانية، عنوان المأمور به يعني العنوان الذي هو مأمور به. هذه العبارة صحيحة؟ لا، هذه العبارة صحيحة. لاحظوا، قال من جهة انطباق العنوان المأمور به عليه، وعصيانا للنهي من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه. هاي العبارة شنو؟ هذه المسامة، هاي المطلوب يقول العنوان المنهي عنه ولا محذورة. احنا طالما التفتنا الى اصل المطلب بعد العبارة نقدر نستخف، هاي عبارة صحيحة، عبارة الاولى ثلاثة. من جهة اخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه ولا محذورة في ذلك ما دام، خلينا نطلع من العبارة، يقول ولا محذورة في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته يكون متعلقا للأمر والنهي، ليكون ذلك محالا. ما عندنا أمر بالفعل، ما عندنا أمر بنفس الحركات، عندنا أمر بالعنوان، العنوان المنهي عنه المأمور به هي انطبق على الفعل الواحد، ما هو محذور في ذلك، بل العنوانان الفانيان هما المتعلقان للأمر والنهي. غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي الى اتيان الفعل. يقول له انت ليش قاعد تتحرك هاي الحركات في هذه الارض المرصوبه؟ يقول اتحرك هاي الحركات حتى ينطبق على فعلي عنوان الصلاه واكون ممتثلا. يقول غايه الامر ان تطبيق العنوان المامور به على هذا الفعل يكون هو الداعي الى اتيان الفعل، انما ياتي بالفعل حتى ينطبق عليه عنوان المامور به، ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه. شنو الفرق بين هاي الصلاه الموجوده في الارض المرصوبه وبين الصلاه الموجوده في المسجد؟ لا فرق من جهه شنو؟ من جهه انطباق عنوان الصلاه. الصلاه انطباق عنوان الصلاه على الفردين انطباق اخر، ما يغير من كون انطباق عنوان الصلاه على تلك الحركات من كونه فخريا مجرد كونه غصب. كما ذاك اللي موجود في المسجد ما يغير من كونه صلاه كونه موجود في المسجد. قال ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه، فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك. العنوان الفعل فعل الصلاة في الأرض المرصوبة اللي تجامع الغصب تماما كالصلاة في المسجد اللي لا تجامع الغصب. فالفرد الذي ينطبق عليه في العنوان المنهي عنه، يعني الصلاة المرصوبة، الصلاة في الأرض المرصوبة كالفرد الخالي من ذلك كالصلاة في مكان آخر، في شنو؟ في كون كل منهما ينطبق عليه عنوان الصلاة. هذا ينطبق عليه عنوان الصلاة، هذا ينطبق عليه عنوان الصلاة، بلا في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة خلل في الانطباق. ماكو كل خلل في انطباق هذا العنوان على ذلك الفرد، وذلك لأن الانطباق فطري كما تقدم. ثم يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أو لم يكن، ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات. بعد إحنا ما نحتاج إلى بحث تلك المسألة. ثم بعد ذلك المصنف يجي يستثني من ذلك موردين. المورد الأول اللي يستثني المصنف هو ما ذكره. الموردين اللي الآن راح يذكرهم مرن علينا سابقا، المورد الأول مر قريبا والمورد الثاني مر في مسألة الضد. المورد الأول يقول فيما إذا كان، المصنف يقول فيما إذا كان كل من العنوانين مأخوذين على نحو الاستغراق، على نحو يسع جميع الأفراد اللي قال سابقا في التمييز بين التعارض وبين غيره. يقول إذا كان العنوان عنوان المأمور به عنوان المنهي عنه، إذا كان هذان العنوانان مأخوذين على نحو يسع العنوان جميع الأفراد بحيث تلحظ في الحكم، يلحظ في موضوع الحكم الكثرات والمميزات، حينئذ إذا كان النحو بتلك الطريقة يتولد من كل من الدليلين، دليل الأمر ودليل النهي، دلالة التزامية على نفي الحكم الآخر عن كل فرد من أفراد كل من الدليلين. الدليل اللي وجد فيه الأمر يثبت بالدلالة الالتزامية نفي كل حكم غير الأمر يتعلق بتلك الأفراد. فهذا الفرد، أي فرد تحط إيدك عليه تقول هذا الفرد واجب لكن ليس بحرام، فينفي بالدلالة الالتزامية الحكم الآخر. هكذا في الجانب الآخر بالنسبة إلى عنوان المنهي عنه. ومن تلك الأفراد المجمع، المجمع أيضا فرد من الأفراد، الحكم إذا ثبت له يدل بالدلالة الالتزامية على نفيه عن الآخر. يقول المصنف إذا كان كذلك، إذا كان العنوانان ملحوظين بنحو الاستغراق وتتولد الدلالة الالتزامية، تقدم من المصنف أنه يقع التعارض بين الدليلين في مورد الاجتماع، مما يعني، لاحظوا، مما يعني تقييد كل من العنوانين بقيد يوجب خروج مورد الاجتماع. فحينئذ كل عنوان لا يمكن أن ينطبق على مورد الاجتماع، لأن إحنا قلنا صحيح الانطباق قهري، لكن شو وقت قهري؟ إذا لم تقيد الطبيعة بقيد يوجب خروج مورد الالتقاء والاجتماع، أما إذا قيدت بقيد يوجب خروج مورد الاجتماع، حينئذ لا يأتي كلام المصنف المتقدم من أن هذا الفرد الواحد ينطبق عليه الصلاة، ينطبق عليه الغاصب، فيكون موردا للامتثال والاختيار. حينئذ إذا كانت هناك دلالة التزامية توجب التعارض، بعد لا يشمل الأمر هذا المورد كما لا يشمل النهي ذلك المورد، فلا نقول بأن فعل واحد هو عصيان وامتثال. قال نعم لو كان هذا قلنا المورد الأول. يقول نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع، وهو الفرد الذي ينطبق عليه في العنوانان، ولو كان ذلك من جهة أطلاق الدليل، منين هذا يسع جميع الأفراد؟ يقول ولو من جهة أطلاق الدليل، فإنه هو حينئذ طبعا كلام ثبوتي، نقول لو كان العنوانان مأخوذين كذلك شلون يثبت؟ ما لنا علاقة، يقول ولو من جهة الأطلاق، لكن لو قدر أن الشارع أخذ العنوانين بتلك الطريقة وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان ولو كان ذلك من جهة أطلاق الدليل، فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر، وين؟ في موضع الالتقاء، فيتكاذبان وعليه يقع التعارض بينهما ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك مفصلا حينما بين المصنف الفارق بين التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، اختار هذا المسلك من الدلالة الالتزامية وجودا وعدما هي المفرقة، فحينئذ بعد يخرج عن محل الكلام. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو تقدم بيان من المصنف في بيان ثمرة مسألة الضد، في بيان ثمرة مسألة الضد المصنف أطال الكلام هناك، ذكر إشكال الشيخ البهائي وذكر أكثر من جواب عن ذلك، كان واحد من الأجوبة جواب المرجى النائمي. في جواب المرجى النائمي هناك ذكر المصنف مطلب، يقول هذا المطلب نجي نسحبه إلى محل كلامنا، يوجب تقييد الطبيعة بقيد بحيث ما يتم هذا كلامنا من أنه هو فعل واحد يقع انتثالا وعصيانا. بيان هذا المطلب كالآتي، هو أن شرط القدرة في الأحكام الشرعية له ملاكان، الملاك الأول ملاك قبح، جعل الداعي في نفس المكلف نحو الممتنع، هذا الملاك، هذا القبح العقلي يعطي اشتراط القدرة. شنو الغرض من الأحكام الشرعية المولوية؟ جعل الداعي في نفس المكلف للإتيان بالمأمور به. ليش الشارع يأمر بالصلاة؟ حتى يجعل الداعي في نفس المكلف نحو الإتيان بالصلاة. إذا كان هذا المتعلق ممتنعا لا يمكن على المكلف أن يأتي بذلك المتعلق، يقبح من الشارع الحكيم العاقل، يقبح منه أن يجعل الداعي في نفس المكلف نحو ذلك الممتنع. هذا الملاك، هذا القبح العقلي، لكن لاشتراط القدرة في الأحكام الشرعية. لكن وين؟ يقول البعض أن هذا الملاك يقتضي اشتراط القدرة في نفس الخطاب، نفس الخطاب هو الذي يعطي اشتراط القدرة، بحيث تكون القدرة شرطا في متعلق الخطاب. هذا الملاك الأول، ملاك استحالة جعل الداعي في نفس المكلف. هذا الملاك شنو نتيجته؟ نتيجته أنه يعطي أن شرط القدرة يؤخذ في متعلق التكليف، وكأن نفس الخطاب الذي يوجب الصلاة هو بنفسه يتكفل تقييد المأمور به بالقدرة، فتكون يكون حينئذ المأمور به هو الطبيعة مو بما هي بل الطبيعة بما هي مقدورة. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني، عندنا ملاك آخر أيضا هو يعطي شرط القدرة. شنو الملاك الآخر؟ هذا اللي دائما يمر علينا، الملاك قبح تكليف العاجز. العاجز عن شيء يقبح من المولى الحكيم أن يكلفه بذلك الشيء. هذا الملاك لا يقيد في الحقيقة نفس المتعلق، المتعلق يبقى مطلق، لكن إنما يقيد بحكم العقل، إنما يقيد نفس التكليف، نفس الوجوب يكون مقيدا بالقدرة، فيكون الوجوب مقيد بالقدرة. أما الواجب، الواجب يكون مطلقا، الواجب هو نفس الطبيعة، الطبيعة بما هي هي. إذا عرفنا هذين الملاكين حينئذ، إذا كانت القدرة مأخوذة بالنحو الأول، إذا كانت القدرة مأخوذة بالنحو الأول، شنو اللي يترتب على هذين النحوين؟ نقول إذا كانت القدرة مأخوذة ومعتبرة بالنحو الأول، يعني بملاك قبح جاي في نفس المكلف نحو الممتنع، إذا كانت القدرة مأخوذة بهذا النحو بالنحو الأول، حينئذ يكون المتعلق هو شنو؟ هو الطبيعة المقدورة. فحينئذ المتعلق لا يشمل المجمع. ليش؟ لأن المجمع لا يكون مقدورا للمكلف، لأنه منهي عنه، فلا يمكن أن يكون مقدورا للمكلف، فالأمر لا يشمل ذلك المجمع، الأمر لا يمكن أن يشمل المجمع لأنه منهي عنه، فلا يكون من أفراد الطبيعة المأمور بها، فلا يكون من أفراد الطبيعة المقدورة، لأنه كما ذكروا هذا المجمع منهي عنه. إذا كان منهي عنه فهو ممنوع شرعا، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فيكون هذا كما لو كان ممتنعا، إذا كان ممتنع فلا يكون مقدورا، فلا يكون واحدا من أفراد الطبيعة المأمور بها، فلا ينطبق عليه العنوان. هذا إذا كان مأخوذ بالنحو الأول. أما إذا كانت مأخوذة بالنحو الثاني، حينئذ يكون المجمع هو موردا للأمر وموردا للنهي، لأنه المنهي عنه هو صرف الطبيعة، المأمور به هو صرف الطبيعة، الطبيعة بما هي ولم تقيد بشيء، لأنه قلنا أن النحو الثاني القدرة لا تكون شرطا للمتعلق، بل تكون شرطا لنفس التكليف، لنفس الوجوب ولنفس الحرمة، فتكون تلك الحركات غصب وصلاة في نفس الوقت، فيتم كلام المصنف. يقول المصنف: ولذلك لأجل أن القدرة هي شرط في التكليف لا في المكلف به، هي شرط في التكليف لا في الطبيعة المتعلق بها التكليف، لأجل ذلك قلنا أنه في مورد التزاحم، قلنا أنه في مورد عدم المندوحة يقع التزاحم بين التكليفين. لأجل هذا المصنف يقول أنه فيما إذا لم تكن هناك مندوحة لا بد من وقوع التزاحم بين التكليفين، كما أن التكليف الأول يمكن أن يكون هو الفعلي، التكليف الثاني يمكن أن يكون هو الفعلي، وذلك لأنه إذا كان، لاحظوا، إذا كان النهي فعليا ما عندنا مندوحة، ما عندنا غير هذا الفرد من أفراد الصلاة، المصنف يقول يقع التزاحم. ليش يقع التزاحم؟ يقول لأنه إذا كان النهي فعليا حينئذ لا يمكن أن يكون الأمر فعليا. ليش؟ لأن هذا المجمع هو منهي عنه، فهو غير مقدور، فلا يمكن أن يمتثل به. أما إذا كان الأمر فعليا، إذا كان الأمر فعليا لا يمكن أن يكلف بالترك، لأنه هذا الأمر فعلي فهو واجب لا بد من الإتيان به، فلا يمكن أن يكلف بالترك. التكليف بالترك يكون محالا، يكون قبيحا، لأنه هو غير مقدور. فإذا كان النهي فعلي يعني هذا لا بد من تركه، حينئذ لا يمكن أن يكلف بالأمر، لأنه ليس لنا إلا هذا الفرد الواحد، وهذا الفرد محرم يجب تركه، فهو غير مقدور، فلا يمكن أن يتعلق به الأمر وهكذا النهي. من هنا يقول المصنف في حالة عدم المندوحة لا بد من الالتزام بالتزاحم، أما في حالة المندوحة تدخل المسألة في مسألتنا. زين، سأل الآن ما بينا شنو هذا المورد الثاني؟ شنو المورد الثاني اللي على أساسه يخرج المجمع عن كلام المصنف وأنه يقع حالا للأمر وأصياما للنهي؟ نقول إذا التزمنا بالأول، إذا التزمنا بأن القدرة مأخوذة بملاك قبح جعل الداعي في نفس العاجز، قبح جعل الداعي في نفس المكلف نحو الممتنع، إذا كان كذلك نتيجة هذا أن الطبيعة المأمور بها ستقيد بقيد القدرة، فإذا قيدت بقيد القدرة حينئذ هذا المجمع لا يكون مقدورا فيخرج عن موضع التكليف، التكليف بالأمر والتكليف بالنهي، فلا يمكن أن يكون هذا الفعل الواحد امتثالا للأمر وعصيانا للنهي، فلا يأتي كلام المصنف. المرزى النائيني كما تقدم لما بنى على أخذ القدرة بهذا الملاك حينئذ التزم بخروج المجمع عما ذكره المصنف من أنه يقع هذا المجمع امتثالا للأمر وعصيانا للأمر. المرزى النائيني لما التزم بأن القدرة مأخوذة بالملاك الأول قيد متعلق التكليف في كل منهما، فحينئذ قال بالامتناع، قال بامتناع اجتماع الأمر والنهي في ذلك الواحد. المصنف يرد على كلام المرزى، يقول الصحيح هو أن القدرة مأخوذة بالملاك الثاني لا بالملاك الأول، وذلك لأنه إذا تعلقت التكاليف بالعناوين، إذا تعلقت التكاليف بالعناوين فهذا في الحقيقة لا يستلزم، لاحظوا هذا، تعلق التكليف بالعنوان لا يستلزم أكثر من القدرة على الأفراد في الجملة. إذا أمر الشارع بالصلاة الأمر بالصلاة لا يستدعي أكثر من وجود بعض الأفراد يمكن أن يمتثل المكلف بها، فحينئذ حتى لو كان بعض الأفراد ممتنعة، بل حتى لو امتنع جميع الأفراد إلا فرد واحد، صح للمولى أن يكلف بتلك الطبيعة، فحينئذ لا يؤخذ في الطبيعة المأمور بها شرط القدرة. نعم، إذا كان التكليف يتعلق بالأفراد سمى كلام المرزى النائيني، إذا تعلقت مباشرة التكاليف بالأفراد حينئذ لا بد من أن تكون الأفراد ممكنة ليست بممتنعة، لكن تقدم من المصنف إبطال هذا المذهب، وأن الصحيح هو تعلق التكليف بالعنوان لا بالمعنون، وتعلق التكليف بالمعنون أمر مستحيل. قال المورد الأول قرأنا هذا كم؟ نعم قرأنا. المورد الثاني كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر، هذا المورد الثاني اللي هو بناء على مبنى المرزى النائيني، كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور مو العنوان بما هو عنوان، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور. فبعد ما يجي كلام المصنف من أن هذا المجمع كما هو امتثال هو عصيان للنادي فلا ينطبق عليه، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع، ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، بخلاف ما هذا بناء على الأول. الثاني بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان. القدرة مو قيد في المعلق، القدرة مصححة للتكليف، يعني شرط في التكليف، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه. عنوان المأمور به حينئذ يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على بعض الأفراد، ولو بالقدرة على فرد واحد، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. ولهذا قلنا إنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاستماع كما في مورد عدم المندوحة يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاستماع، لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد وهو موضع الاستماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا، أما إذا كان النهي فعلي حينئذ ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان المأمور به لأنه ممنوع منه شرعا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين وتقديم الأهم منهما، وهذا معناه التزاحم. هذا المبنى الأول، هذا المبنى الثاني. يقول ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا مرزا النائمي إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف. المرزا النائمي يقول العنوان المأمور به هو العنوان المقدور بما هو مقدور في متعلق التكليف، باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك، يقتضي تقييد المتعلق بالقدرة، لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف، لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار، وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا ليسن الملاك لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع، وإن كان الامتناع من ناحية شرعية. حتى إذا كان الامتناع من ناحية شرعية مو عقلا، أيضا نقول يقبح من المولى تكليف ذلك المكلف بهذا الممتنع، لأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. قال إذن أنت شنو رأيك أيها المصنف؟ القدرة مأخوذة بالنحو الأول الثاني. قال ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها. إيش وقت يصح أن يكلف المولى بالطبيعة؟ لما تكون كل الأفراد مقدورة؟ لا، يمكن للمولى أن يكلف عبده بالصعود على السطح ولو لأجل قدرته على فرد من أفراد الصعود، أما الصعود بواسطة الطيران هذا ممتنع، هذا يعني أنه ما يمكن أن يكلف بالصعود؟ لا، القدرة على فرد واحد هي التي تصح تعلق التكليف بالطبيعة. قال لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها، فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف. لو كمل كان أحسن، أنت كمل قول بملاك قبح تكليف العاجز، مو بملاك قبح جعل الداعي في نفس المكلف. قال فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف بملاك قبح تكليف العاجز، وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولا وبالذات، وقدم توضيح فساد هذا التوهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآل محمد.